بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكلام على عصمة الأنبياء والأئمة: قال الرافضي: وذهب جميع من عدا الإمامية والإسماعيلية إلى أن الأنبياء والأئمة غير معصومين، فجوزوا بعثة من يجوز عليه الكذب والسهو، يعني هذا لازم قولهم على من لم يقل بعصمتهم أنه يجوز عليه الكذب والسهو، وهذا لازم باطل، فما أحد يقول من أهل الإسلام أنه يجوز على الأنبياء الكذب ولا السرقة ولا. فجوزوا بعثة من يجوز عليه الكذب والسهو والخطأ والسرقة، فأي وثوق يبقى للعامة في أقوالهم؟ وكيف يحصل الانقياد إليهم؟ وكيف يجب اتباعهم مع تجويز أن يكون ما يأمرون به خطأ، ولم يجعلوا الأئمة محصورين في عدد معين، بل كل من بايع قرشيا عقدت إمامته عندهم، ووجب طاعته على جميع الخلق إذا كان مستور الحال وإن كان على غاية من الكفر والفسوق والنفاق. هذا كلام من؟ كلام هذا الرافضي الزنديق. قال الإمام التيمي رحمه الله تعالى في الرد عليه: فيقال الكلام على هذا من وجوه، أحدها أن يقال: ما ذكرته عن الجمهور من نفي العصمة عن الأنبياء، لأنه قال من عدا الإمامية والإسماعيلية، ما ذكرته عن الجمهور من نفي العصمة عن الأنبياء وتجويز الكذب والسرقة والأمر بالخطأ عليهم فهذا كذب على الجمهور، فإنهم متفقون على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة. تنبه لهذه التقسيمات وما هو الذي يقوله أهل الحق في التفريق بين المسائل التي يجتهدون فيها ولا يقرون على خطأ، بين مسائل التبليغ عن الوحي أو تبليغ الوحي. فإنهم متفقون على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة، ولا يجوز أن يستقر في شيء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين، وكل ما يبلغونه عن الله عز وجل من الأمر والنهي يجب طاعتهم فيه باتفاق المسلمين، وما أخبروا به وجب تصديقهم فيه بإجماع المسلمين، وما أمروهم به ونهوهم عنه وجب طاعتهم فيه عند جميع فرق الأمة، إلا عند طائفة من الخوارج يقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم معصوم فيما يبلغ عن الله لا فيما يأمر به وينهى عنه، وهؤلاء ضلال باتفاق أهل السنة والجماعة، الذين يقولون إن الأنبياء ليسوا معصومين فيما يأمرون به وينهون عنه، هذه فرقة من الخوارج وهم ضلال باتفاق أهل السنة، ويوافقون أهل السنة في عصمة الأنبياء فيما يبلغون عن الله. قال: وقد ذكرنا غير مرة أنه إذا كان في بعض المسلمين من قال قولا خطأ لم يكن ذلك قدحا في المسلمين، إذا كان في بعض المسلمين من قال قولا خطأ لم يكن ذلك قدحا في المسلمين، يعني ما يحمل المسلمون خطأ هذا الذي وقع أو صدر منه الخطأ، ولو كان كذلك لكان خطأ الرافضة عيبا في دين المسلمين، فلا يعرف في الطوائف أكثر خطأ وكذبا منهم، وذلك لا يضر المسلمين شيئا، فكذلك لا يضرهم وجود مخطئ آخر غير رافضة، وأكثر الناس أو كثير منهم لا يجوزون عليهم الكبائر، لا يجوزون على الأنبياء الكبائر، يعتقدون عصمتهم منها من وقوع فيها. والجمهور الذين يجوزون الصغائر هم ومن يجوز الكبائر يقولون إنهم لا يقرون عليها، بل يحصل لهم بالتوبة منها من المنزلة أعظم مما كان قبل ذلك. يعني الآن الذي يقول أن الأنبياء معصومون حتى في مسائل الاجتهاد، وأنه لا يمكن أن يقع الخطأ مطلقا في غير أمور التبليغ، أنه لا يمكن أن يقع في غير أمور التبليغ فيما يأمرون به وينهون كاجتهاد يجتهدون فيه، يقول هذا قول الإمامية. وإلا فالله عز وجل يقول عصى آدم ربه فغوى، قال الله تعالى استغفر لذنبك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر، لكن قالوا هذا في الصغائر التي ليست من ذات الخسة والدناءة ولا يقرون. والفرق بينه وبين غيرهم أن غيرهم إذا وقع في خطأ لا يعرف، قد لا يعرف خطأه، بخلاف الأنبياء إن وقع منهم خطأ في اجتهاد فإنه يأتي الوحي لبيانه، يأتي الوحي لبيانه، وأما فيما يبلغون عن الله فلا يقع منهم الخطأ. ولهذا قال الشيخ ابن باز من قال إن الأنبياء يخطئون فهو مخطئ، ومن قال لا يخطئون فهو مخطئ. فلا بد من التفريق في أمور الدعوة، أمور التبليغ عن الله عز وجل بالإجماع لا يخطئون. وفي كبائر الذنوب لا معصومون منها، والصغائر التي فيها دناءة وخسة معصومون منها. قال بل يحصل لهم منها من المنزلة أعظم مما كان قبل ذلك. وبالجملة فليس في المسلمين من يقول إنه يجب طاعة الرسول مع جواز أن يكون أمره خطأ، بل هم متفقون على أن الأمر الذي يجب طاعته لا يكون إلا صوابا. فقوله كيف يجب اتباعهم مع تجويز أن يكون ما يأمرون به خطأ قول لا يلزم أحدا من الأمة، يعني إلزامه للأمة بهذا القول باطل. وللناس في تجويز الخطأ عليهم في الاجتهاد، هذه المسائل التي هي اجتهاد ليست في أمور تبليغ الدعوة ولا في الأمر والنهي، وللناس في تجويز الخطأ عليهم في الاجتهاد قولان معروفان، وهم متفقون على أنهم لا يقرون عليه، وإنما يطاعون فيما أقروا عليه لا فيما غيره الله ونهى عنه ولم يأمر بالطاعة فيه. وأما عصمة الأئمة فلم يقل بها إلا كما قال الإمامية والإسماعيلية، وناهيك بقول لم يوافقهم عليه إلا الملاحدة المنافقون الذين شيوخهم الكبار أكفر من اليهود والنصارى والمشركين. وهذا دأب الرافضة دائما، يتجاوزون عن جماعة المسلمين إلى اليهود والنصارى والمشركين في الأقوال والموالاة والمعاونة والقتال وغير ذلك. فهل يوجد أضل من قوم يعادون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ويوالون الكفار والمنافقين؟ وقد قال الله تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال فهذه الآيات نزلت في المنافقين وليس المنافقون في طائفة أكثر منهم في الرافضة حتى أنه ليس في الروافض إلا من فيه شعبة من شعب النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصرة منهن كانت فيه خصرة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا أتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر أخرجاه في الصحيحين. قال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. والرافضة يتولون الكفار ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ما الشاهد في هذه الآيات؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله وهم غالبا من هم؟ الرافضة لا يتناهون عن منكر فعلوه بل ديارهم أكثر البلاد منكرا من الظلم والفواحش وغير ذلك. بلاد الرافضة أكثر البلاد منكرا من الظلم والفواحش وغير ذلك وهم يتولون الكفار الذين غضب الله عليهم فليسوا مع المؤمنين ولا مع الكفار. إذن هم ما هو الفرقة الثالثة؟ أهل النفاق. كما قال تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. ولهذا هم عند جماهير المسلمين نوع آخر حتى إن المسلمين لما قاتلوهم بالجبل الذي كانوا عاصين فيه بساحل الشام يسفكون دماء المسلمين ويأخذون أموالهم ويقطعون الطريق استحلالا لذلك وتدينا به. تأمل إلى قول استحلالا لذلك وتدينا به فهم يعتدون على أهل الإسلام ويبطشون بأموالهم ويسفكون دماءهم ويعتقدون هذا دينا. هؤلاء يعتبرون كل من لم يكن رافضيا فهو حلال المال حلال الدم وأن ما يفعلونه من انتهاك لحرمات إنه قربة تقربون بها. يسفكون دماء المسلمين ويأخذون أموالهم هذا ما يحتاج إلى إثبات عند الناس اليوم هذا ما يحتاج إلى إثبات الشارع يثبت هذا والواقع يثبت هذا ويقطعون الطريق استحلالا لذلك وتدينا به. فقاتلهم صنف من التركمان فصاروا يقولون نحن مسلمون فيقولون لا أنتم جنس آخر خارجون عن المسلمين لامتيازهم عنهم. وقد قال الله تعالى ويحلفون على الكذب وهم يعلمون وهذا حال الرافضة. وكذلك اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله إلى قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وكثير منهم يواد الكفار من وسط قلبه أكثر من موادته للمسلمين. لذلك تجد في أوساطهم من يبغض أبا بكر وعمر أشد من اليهود والنصارى. ولهذا لما خرج الترك الكفار من جهة المشرق فقاتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم ببلاد خراسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها، كانت الرافضة معاونة لهم على قتال المسلمين. ووزير بغداد المعروف بالعلقمي هو وأمثاله كانوا من أعظم الناس معاونة لهم على المسلمين. وكذلك الذين كانوا بالشام بحلب وغيرها من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة لهم على قتال المسلمين. وكذلك النصارى الذين قاتلهم المسلمون بالشام كانت الرافضة من أعظم أعوانهم. وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوانهم، فهم دائما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم. الشعارات يرفعونها بمعادات الكفار، ولكن في الواقع هم معهم وهم يوالونهم ويوادونهم. قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قال: ثم إن هذا ادعى عصمة الأئمة دعوى لم يقم عليها حجة إلا ما تقدم من أن الله لم يخل العالم من أئمة معصومين لما في ذلك من المصلحة واللطف. ومن المعلوم المتيقن أن هذا المنتظر الغائب المفقود لم يحصل به شيء من المصلحة واللطف، سواء كان ميتا كما يقوله الجمهور أو كان حيا كما تظنه الإمامية. وكذلك أجداده المتقدمون لم يحصل بهم شيء من المصلحة واللطف الحاصلة من إمام معصوم ذي سلطان، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالمدينة بعد الهجرة، فإنه كان إمام المؤمنين الذي يجب عليهم طاعته ويحصل بذلك سعادتهم، ولم يحصل بعده أحد له سلطان تدعى له العصمة إلا علي رضي الله عنه زمن خلافته، يعني ادعيت له. ومن المعلوم بالضرورة أن حال اللطف والمصلحة التي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثلاثة أعظم من اللطف والمصلحة الذي كان في خلافة علي زمن القتال والفتنة والافتراق. إذن لازم هذا ماذا؟ ما لازم هذا؟ إذا كان عليا الذي يدعي له هؤلاء الرافضة العصمة مع أنه حصل في زمن ما حصل، وزمن أبي بكر وعمر وعثمان كان أحسن وأفضل من ذلك الزمن، فيلزم أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان أهل عصمة معصومون، أنه حصل بهم اللطف وحصل بهم وحصل. قال: ومن المعلوم بالضرورة أن حال اللطف والمصلحة التي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثلاثة أعظم من اللطف والمصلحة الذي كان في زمن خلافة علي رضي الله عنه زمن القتال والفتنة والافتراق. فإذا لم يوجد من يدعي الإمامية فيه أنه معصوم وحصل له السلطان بمبايعة ذوي الشوكة إلا علي وحده، وكان مصلحة المكلفين واللطف الذي حصل لهم في دينهم ودنياهم في ذلك الزمان أقل منه في زمن الخلفاء الثلاثة، علم بالضرورة أن ما يدعونه من اللطف والمصلحة الحاصلة بالأئمة المعصومين باطل قطعا، وهو من جنس الهدى والإيمان الذي يدعى في رجال الغيب بجبل لبنان وغيره من الجبال مثل جبل قاسيون بدمشق ومغارة الدم وجبل الفتح بمصر ونحو ذلك من الجبال والغيران، فإن هذه المواضع يسكنها الجن ويكون بها شياطين ويتراءون أحيانا لبعض الناس ويغيبون عن الأبصار في أكثر الأوقات، فيظن الجهال أنهم رجال من الإنس وإنما هم رجال من الجن، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهؤلاء يؤمن بهم وبمن ينتحلهم من المشايخ طوائف ضالون، لكن المشايخ الذين ينتحلون رجال الغيب لا يحصل بهم من الفساد ما يحصل بالذين يدعون الإمام المعصوم، بل المفسدة والشر الحاصل في هؤلاء أكثر، فإنهم يدعون الدعوة إلى إمام معصوم ولا يوجد لهم أئمة ذو سيف يستعينون بهم إلا كافر أو فاسق أو منافق أو جاهل، لا تخرج رؤوسهم عن هذه الأقسام. تأمل هذا الحصر، ولا يوجد لهم أئمة ذو سيف يستعينون بهم إلا كافر أو فاسق أو منافق أو جاهل، لا تخرج رؤوسهم عن هذه الأقسام. والإسماعيلية شر منهم، فإنهم يدعون إلى الإمام المعصوم ومنتهى دعوتهم إلى رجال ملاحدة منافقين فساق، ومنهم من هو شر في الباطن من اليهود والنصارى. فالداعون إلى المعصوم لا يدعون إلى سلطان معصوم، بل إلى سلطان كفور أو ظلوم، وهذا أمر مشهور يعرفه كل من له خبرة بأحوالهم. وقد قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا ما الشاهد فيه؟ ما الشاهد في هذه الآية؟ قال: فأمر الله المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول. ولو كان للناس معصوم غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأمرهم بالرد إليه، فدل القرآن على أنه لا معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا دليل بين واضح في بطلان دعواهم العصمة لأئمتهم. قال: وأما قوله ولم يجعلوا الأئمة محصورين في عدد معين، فهذا حق، وذلك أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يوقتهم بعدد معين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الثابتة عنه المستفيضة: لم يوقت ولاة الأمور في عدد معين. ففي الصحيحين عن أبي ذر قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وأن عبدا حبشيا مجدع الأطراف. يعني إذا كان تولى الأمر العبد، ومن شرط الخلافة الحرية بالإجماع، فهذا تولى واستتب له الأمر وصار وليا على المسلمين، ولو لم يكن من أهل الولاية فصارت الولاية له، لأنه يجب السمع والطاعة له ما دام مسلما. الذين يبحثون عن بعض الأقوال التي تبرر مواقفهم يقولون: شيخ الإسلام يذكر تفصيلات ويقول ما يكفرهم ونحو هذا الكلام، هؤلاء يعتبرون ماذا؟ محاومون عن الرافضة، وإلا فكلام شيخ الإسلام يصب على أن الرافضة أهل نفاق، صب على أنهم أهل نفاق، وعلى أنهم ليسوا من المسلمين وليسوا من الكفار، معنى أنهم أهل النفاق، وأهل النفاق أضر على أهل الإسلام من الكفار الذين عرفوا. فهؤلاء يأتون إلى الناس يريد أن يخطب جمعة، طيب اليهودي والنصراني سيأتي يخطب جمعة؟ ما سيأتي، هذا يأتي ويصلي في المسجد، هذا يأتي ويقول القرآن القرآن، وإن كان ينكر السنة لكن يتظاهر بأنه يريد القرآن ويسمي نفسه مسيرة قرآنية. هذه كلها دعوة أهل النفاق، دعوة أهل النفاق، وضرر أهل النفاق على أهل الإسلام أعظم، فالناس يأخذون حذرهم من العدو الظاهر بخلاف الذي يكون في أوساطهم ويتخللهم ويتظاهر باسم الدين، محبة آل البيت، محبة علي ممن يحبهم المسلمون، فأئمة أهل البيت كعلي والحسن والحسين وهكذا الصلحاء من أهل البيت يحبهم المسلمون، فهؤلاء يدخلون تحت هذا الستار للطعن في هذا الدين والطعن في الصحابة، طعن في نقلة هذا الدين، ويمررون العقائد الباطلة ويقفون مع أهل الباطل ومع أهل الكفر في كل حروب المسلمين مع الكفار، هم مع الكفار. وانظر ماذا فعلوا بالفلسطينيين في مخيم صبرا وشتلة، قتلوهم قتلا ذريعا، سفكوا دماءهم، استحلوا محارما وعراضا إلى غير ذلك من الأمور منكرة فظيعة. وأكثر اليهود في فلسطين من إيران، أكثر اليهود في فلسطين من إيران، واليهود في إيران كثير، يظن بعض الناس أن إيران ما فيها يهود، اليهود فيها كثير، بل قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن جيش الدجال من أين سيأتي؟ من إيران. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. إلى هنا، سبحانك اللهم.